الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في لقاء جديد ومواضيع مختلفة وساعتين إداد على الهواء يجمعونا بكم مستمعينا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4، ولقاء متجدد من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 القايلة توقيت دبي. بداية قبل ما نبدأ برنامجنا وفقراتنا وهمساتنا الصباحية، نبارك أول شيء إقرار جائزة الأمومة بثلاث شهور وبدء تطبيقها في دبي اعتبارا من شهر مارس المقبل إذا ما راد. وأكيد الفرحة صارت فرحتين لكل أم عاملة حامل تتريى الإنجاب إن شاء الله بخير وسلامة. وأكيد هذا القرار يعني يمكن كنا محتاجينه من زمان، ولكن الحمد لله إنه. وإذا نتكلم عن السعادة ونحن شعب نبحث عن السعادة، فالمفروض يكون في إحساس بالأشياء اللي فعلا توجد السعادة في الأسرة الإماراتية، ومن ضمنها مثل هاي القرارات اللي تعزز السعادة، خاصة نحن شعب يعني عددنا قليل وفي تشجيع على زيادة كثافة الشعب يعني الإماراتي، فمثل هاي القرارات من شأنها إن هي تساعد في إيجاد السعادة الأسرية والاستقرار الأسري حتى لو لمدة 3 شهور خلال إجازة الوضع. فنبارك للجميع بهذا القرار، وأكيد هذا القرار بيشجع الكثير من الأمهات العاملات على عملية الإنجاب. فالله يرزق كل حد إن شاء الله، وكل محروم الله يعطيه، ويكون هذا القرار قرار خير في عام الخير على الجميع إن شاء الله. والحين نشوف وقفتنا الصباحية قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح. يقال هناك شيء واحد في هذا الكون يمكنك أن تثق بأن تستطيع تحسينه. شو هو؟ بالتأكيد هذا الشيء هو أنت. ويقال استخدم واستثمر الوقت والكلمات بحرص شديد فلن تتمكن من استرجاع أيهما أبداً. فهاي دعوة إلى استغلال الوقت واستخدام الكلمات أو نحسن الكلمات اللي نتلفظها. يمكنك أن تنسى الماضي المؤلم، ولكن لا تنسى الدرس الذي تعلمته منه. حسب تطلع من التجربة بدرس لازم تستفيد عدل وتفكر ليش أخفقت فيه أو وين كان العيب والخطأ، حسب ما يتكرر مرة ثانية الخطأ معك. من يتحدث نادراً ويستطيع بكلامه وهدوئه ومضبوطيته للتوقيت أن يخرس الشخص الثرثار، فإما أن يكون عبقري أو بطل أو قائد بالفطرة. ويقال لا تحاول الانتصار في كل الخلافات ولو كنت محقاً، فأحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف ونتائجها المستقبلية أكبر مما تتوقع. لا تنهار أو تتحطم إن لم تؤدي جيدا في بعض المواد الدراسية أو لم تستطيع استيعابها، فذلك لا يعني أنك فاشل، بل يعني أنك ماهر في أمور أخرى. يعني نتمنى النجاح للجميع والبعد عن الفشل والمنغصات، ونبدأ في نوافذ الرايح. اليوم حلقتنا أسرية تربوية، يعني في الشق الأول والأخير. بداية المشاكل اللي في الأسرة بين الزوج والزوجة، هل لها تأثيرات على الأطفال، على نفسيتهم، على سلوكياتهم، على تربيتهم، تأثر ولا ما تأثر؟ أكيد ممكن حد يقول تأثر، وأعتقد الفئة الكبيرة، وفي حد ممكن يشك في الموضوع. هذا اللي بنعرفه اليوم من خلال لقائنا مع دكتور أحمد النجار، تأثر ولا لا. كثيرين يعانون من مرض الكوليسترول ويأخذون أدوية لعلاج الكوليسترول، فاليوم في تدري أن عندنا دراسة حديثة تقول أن الأدوية الخفضة للكوليسترول تساهم في إنقاذ حياة مرضى القلب. كيف؟ تفاصيل في تدري أن مايو كلينيك عندهم 4 خطوات بتساعدنا في إنقاص الوزن، بنعرفهم في خذ الشور. واليوم الخميس مستمعين الكرام ما عدنا دوها تبرى، عدنا وهيلة البيوت. وهيلة البيوت فقرتنا الأسبوعية ثابتة كل خميس، اللي ناخذ مواضيعها من ساحات التوجيه الأسري في محاكم الدولة. اليوم موضوعنا بيكون من دبي، من التوجيه الأسري بمحاكم دبي، وحديثنا بيكون عن التحديات اللي تواجه الأسرة في تربية العيال. أنت مو بروحك تربي، أنت المفروض تربي، والمدرسة تأدي دور، واليار له دور، والإنترنت له دور، وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في تربية الأبناء. كيف كل هاي الأمور تشكل تحديات؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا اليوم. يظل راد في فقرتنا وهيلة البيوت مع الأستاذ أحمد عبد الكريم، رئيس شعبة التوجيه الأسري بمحاكم دبي. بين مستمعينا هذه مواضيعنا، نذكركم بأرقامنا، رقم الواتساب 0522221074، ورسالة نصية على 4477. وإذا تبون تتصلون وترمسون ضيوفنا، حياكم الله على رقمنا 0436999950. ترى تواصلكم ورسائلكم، ولكن عقب هالفاصل.
الرايح
صقع الطير طال عمرك يضرب المطية، هذا ما له سبب ولا له عدوى، هذا صقع الطير الكاتب يضرب المطية، تقات وامي براسه طال عمرك ويقل توازن المطية في المشي، شيء من ان يطيح وهي تمشي تطيح. هم يسمونه عصابة الحين، الأولين لا ما عندهم غير الوسم، لا حتى لين الحين بعد وسم صقع الطير في قمة الراس طال عمرك، وتحت الاذن هاي والاذن هاي اليمين واليسار.
عطا يلا
سبعة فاصل أربعة
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها،
حتى التراب يحبه منحبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها،
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين
بالله. للشباب راي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
ديني بيوت الشعر
107.4. التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الحب ما يسكن قلوب ومحاني، الحب أسمى عاطفة تسكن الروح، يا حب كلي كل مضمى سقاني، سراب لال ودرب مهجور وانزوح، ما قول من كل اللي فاني كفاني، لاني يحبك حجر وعناد وجروح، انغب عني طال عمر الثواني، تقول عمر الثانية من عمر نوح.
الحب ما يسكن قلوب
ومحاني، الحب أسمى عاطفة تسكن الروح،
يحب كل مضمى
سقاني، كنه الا البرق بعيوني يلوح، قبل الجفا عذرك سبقني وجاني، لا تعتذر ذنبك من العام مسموح، ابني على شوفك صروح واماني، وشلون ما تبني على شوفي يصروح، ان كان غيري عوضك عن حناني، ما عاضني غيرك من الغيث مملوح.
الحب ما يسكن قلوب ومحاني،
الحب أسمى عاطفة تسكن الروح، يا حب كل مضمى سقاني، حد قلبي على الصوح، والله ما بحب غرامك لساني، إلا عيوني يوم يطرونك أتبو، كتمت سلك لين دمعي عصاني، راعي الهوالو يكتم السل مفضوح، لا تلوم قلب جربيك الأغاني، حتى الحمام يجره الشوق تسكن الروح، يا حب كل مضمى سقاني، سراب لال ودرب مهجور ومنزور.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان،
حمدانيات
طيورنا أنواع، غالب ومغلوب، ومزنك يجي مرة بعد 10 سنين، واسمح لنا غياث في أسم دلوب اخوك الاصغر اللي نسميها مكلين انت الملك وجنودك طيور القروب اختار في الجيرات قبل الشواهد.
حمدانيات
الاولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما أبدأ في البرنامج يعني وجه نصيحة لكل زوجة وأكيد لكل زوج، ولكن لظروف معينة في اتصالاتي هنا، يعني خافي الله في ريلك. كل واحدة تسمعنا تخاف الله في رأيها، يعني ما أنت أول شيء محتاجة تخافين رب العالمين في نفسك أول شيء، يعني ما في داعي للبهرجة الزايدة في الشكل وفي اللبس وفي المنظر. كوني مطيعة للزوج ضمن الأطر اللي حطتها الشريعة والدين. أنا ما أفتي، ولكن أنا أقدم نصيحة قد تكون نصيحة أخوية، لأن نحن برنامجنا والله شاهد على كلامنا، نحن والله العظيم من هالبرنامج نبغي إصلاح البيوت، نبغي نسب الطلاق تقل، نبغي المشاكل الأسرية تخف، وهذا كله ما بيستوي إلا إذا تضامن كل الجهود، إذا كان في إحساس بالمسؤولية من كل زوج وزوجة. أنت دخلتي حياة أسرية يعني تتحملين المسؤولية بشكل كامل، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما بتكلم وايد في الموضوع، في وهيلة البيوت بنخلي الضيف يرمس أكثر عن هاي الأمور. الحين برد لموضوعنا الأساسي مستمعين الكرام، هو تأثير البيئة الأسرية المتوترة هاي على الأطفال، من خلال لقائنا مع دكتور أحمد النجار. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور أحمد.
هنا دائما مميزة، تحياتي لك ولفريق العمل وللمستمعين الكرام.
يعني أنا ما سمعت غير كلمة مميزة، شو اللي كان قبل مميزة؟
أطروحاتك يا راسكم للمواضيع.
البركة في الله وفي المعدة.
الله يبارك فيك.
الله يبارك في حياتك يا دكتور، حياك الله ويانا، وانت دوم مشرفنا وتفيدنا في البرنامج.
يعطيك العافية، حاور وبالخدمة.
تسلم يا دكتور، ما يمر عليك.
أشوف يا أختي، يعني أختي سماح، بالنسبة للموضوع الأثر على الأبناء، يعني أنا الآن أتابع الكلام، إذا كان هناك تأثير على الأبناء في المشاكل الأسرية خاصة بين الأب والأم، فهي تأثيرات تكون إن نسميها إحنا انعكاسية. يعني هذا الخلاف اللي يحصل بين الزوجين، الشعور اللي يحدث منه ينعكس على الأبناء، لكن حكم الأبناء على الحدث تراها ممكن ما يكون، يعني ممكن يكون هناك خلاف زوجي، ويمكن أن يكون هناك صراعات، وممكن الأبناء ما يحسون فيه، ممكن يصير انفصال والأبناء ما يتأثرون ولا شيء، والأمور تمشي سموث هادئة جدا. لكن المشكلة اللي احنا نعانيها في البيئة العربية هي ان احنا دائما لازم نتخالف ونتضارب ويرتفع صوتنا حتى ننفصل، حتى نبتعد.
ما في رقي،
الأثر الذي يحدث على الأبناء. نعم
ما في رقي في التعامل، يكون بس لازم بيننا نحن أعداء
مع الأسف. مع الأسف، يعني إحنا أهم المخاوف في علم النفس، أهم المخاوف التي يعاني منها الأبناء هي ما تسمى بمخاوف الانفصال أو البعد، أي بعد عن أمه أو أبوه، بعد عن انفصال الأبين أو انفصاله عنهم، وهذا كله يدخل في البيسك نيدز، الحاجات الأساسية في الإنسان، وهو الشعور بالأمن.
الأمن.
ولذلك دائما إحنا الأصل عند التعامل مع الأبناء أو عند الخلافات الزوجية، أول شيء إن إحنا تكون بين الزوجين بروحهم. ما في أحد يستخدم أبنائك ورقة ضد الطرف الآخر. لا يجوز إن الأب يبتز زوجته من خلال أبنائها، أو الأم أو الزوجة تبتز زوجها من خلال أبنائه، والله أنا شفت أن يعني خلني أذيهم حتى هو يتأذى
أو تلوي ذراعه،
هذه هذه الأسارة.
نعم.
هذه النقطة الجوهرية اللي إحنا الآن ندعو لها أو اللي نخاف منها أو اللي نتمنى حتى لو يكون فيها قانون، إن في حال استخدام أي من الزوجين اضطر أبنائه في الـ في الـ كسلاح في التعامل مع مع الخلافات الأسرية، هذه الحالة يعتبر child abuse، أي قانون إيذاء الأطفال كما أي اعتداء آخر على الأطفال.
صحيح صحيح، لأن يعني أكيد لو تخبرنا يا دكتور أنواع التأثيرات اللي يتعرض لها الأطفال من جراء المشاكل الزوجية، يعني تأثير نفسي تأثير جسدي.
يعني الـ 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 الأهم التأثير هو التأثير العاطفي، لأن الطفل بطبيعته عاطفي مزاجي. إيه الآن ما نضجت قدراته العقلية إذا كان تحت الـ 12، ما نضجت قدراته الاجتماعية، لم تنضج قدراته الحياتية والكسب، ولذلك في هذه الحالة الأثر العاطفي لأنه هو المرتكز كنتيجة وكسبب. أداء الدراسي سببه بيكون انحطاطه أو ارتفاعه بسبب الحالة النفسية، الأداء السلوك الاجتماعي حتى انحرافاته السلوكية أو سلامتها كلها نتيجة حتمية لما يتشربه من بيئة الأسرة التي يعيشها. فإذا هذه البيئة سلبية أو تضخ في داخله هذه المشاعر السلبية، النتيجة طبعا حكم سلبي ونتيجة سلبية في التحاور. وطبعا احنا ياما شفنا اعتداءات جنسية تعرض لها الأبناء حتى من الخارج، استسلام لهذه المشاعر، اختلال يعني سلوكي، فشل دراسي، كله لما ترجعون له ليس هو إلا وراءه سبب واحد وهو الخلافات الأسرية. حتى الإهمال الأسري أثر أقل من الخلاف الأسري، حتى لو يتركون الأبناء بدون راعي أخف. طبعا أنا أتكلم بدون راعي يعني لا يعني إن ما يراعون، لكن يعني بدون متابعة
أخف
من أن يحضرون خلاف بينه وبين أمهم وأبوهم.
الطفل إذا اتعار أو شاف هاي المشاكل أو هاي الصراعات الأسرية، كيف يقدر هو يعبر عن هالشيء أو التصرفات اللي تبين أن هذا الطفل متأذي نفسيا وعاطفيا وسلوكيا من الخلافات الزوجية؟
إذا تقصدين على المدرسة كيف تحس، لأن هو الطفل يتأثر وتأثراته ناتجة من معطيات، هذه نفس المعطيات اللي أنا الآن بذكرها اللي هي الآن بصيحة على أساس الشخص الآخر كيف يلاحظ أو يعرف أن هذا الطفل قد تعرض لاضطراب ناتج من الخلافات. واحد بتشوفه أنه يتحسس عندما يتكلم عن الأسر أو الأمومة والأبوة. اثنين يشوفونه يحصل دروب شديد في الأداء الدراسي. ثلاثة يشوفونه أن اختلال يحصل في النوم أو في الحركات السلوكية مثل تشتت الانتباه، مثل غبق تحت العين، مثل عدم الاهتمام بالهندام. فهنا يبدأ يعكس لك أن المشكلة هي منزلية أكثر من كونها خارج المنزل. المصروف، السرقة، هذه المعطيات هي التي تعطينا إحنا مؤشر إلى أن هناك مشكلة أسرية.
ممكن الأشياء مثلا الواحد اللي يقضم أظافره أو يسوي يمارس أشياء معينة تنم على
قضم الأظافر، التصرفات الأخرى هي انعكاسات لأي مشكلة أخرى،
مو بشرط مشاكل.
أنا أتكلم عن مشكلة أسرية، لكن طبعا لما يكون عندك طفل وتنظر له على اعتبار أنه عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة، عندك عدة مؤشرات. أهم هذه المؤشرات هي الاهتمام الشخصي والحركات الشخصية والتركيز الذهني.
أيوة.
وطبعا إضافة إلى الألفاظ التي ينطقها. أيوة. هذه المؤشرات عامة، لكن المؤشرات الخاصة لوجود مشكلة منزلية هي الهندام لما أول الصبح، الأداء الدراسي، التحسس من القضايا اللي مثلا في درس اللغة العربية ولا درس في التربية الإسلامية أو درس في العلوم يتكلم عن الأسرة عن الأمومة، فبهالحاء أو الأبوة هالحالة تبدأ المؤشر، هذا يعطيني أن الإنسان هذا عنده مشكلة في البيت.
هذا اللي هم في عمر المدارس، لكن الأطفال الأصغر اللي قم ثلاث أربع خمس سنين هيلة نفس الشيء ولا في أشياء أخرى؟
الميل للصمت أكثر، يعني ما عندنا في الأطفال اللي بالسنين الأصغر ما عندنا مؤشرات لأنهم نفسهم يعني إلا المؤشرات العامة اللي هي الميل للانعزال عن المشاركة في اللعب، الميل إلى البكاء، الميل إلى الصمت. هالثلاث أشياء هي التي تعطيك انعكاس. طبعا المظهر والملبس يعكسون كذلك وجود إحمال أسري. لكن الحقيقة يعني بشكل عام الأصل هو أن الجهة المدرسية تكون ملاحظة لهذا، ولذلك الآن إحنا جالسين نطرح هذا الموضوع على أساس أن يتم تدريب جميع من يعملون في قطاع التعليم على مسألة فهم المؤشرات السلوكية من جهة الطلاب.
حلو يكون في دعم نفسي.
نقدر نلاحظ مباشرة.
صحيح. حلو يكون في دعم نفسي في المدرسة، مو بس يعني يكون دور المدرسة إن في نوع من العلاج بدل ما المدرس يشتكي ان الولد عنده شرود ذهني، الولد ما ينتبه. حلو يكون في دعم نفسي للاطفال في هاي المراحل.
وهذا الاصل اختي. يعني انا شوف احنا اذا عن المدارس والدعم النفسي ما شاء الله الان اللي يعني الجهات ادك اللي هي هيئه مجلس ابو ظبي التعليم، وزاره التربيه، عندهم الان خطط وبرامج جميله لتحقيق الدعم النفسي. والحقيقه الان تم تدريب يعني الأخصائيين الاجتماعيين عن طريق جامعة الإمارات، ندربهم نعطيهم حتى دبلوم خاص للتعامل مع مثل هذه الحالات، وفيها مقاييس وفيها آليات وفيها الحقيقة دورات كبيرة. يعني الآن إحنا سنتين نشتغل على هالموضوع.
نعم دكتور.
إن شاء الله أنها تطلع ثمارة، أنه بالأخير يكون دور الأخصائي النفسي المدرسي أنه يساعد في نقل هذه المؤشرات، اللي هي لأنه هو ما راح يقدر يتابع ال 400 طالب اللي هو مسؤول عنهم، لكن راح يستطيع لو نقل مثل هذه الثقافة للمدرس. المدرس بس يعطيه يقول له والله أنا عندي الطالب الفلاني أشعر أنه فيه يعني متغير علي هذا الأسبوع. فبالصورة هذه يكون دور المدرس أو من يتعامل مباشرة مع الطالب. مهمتنا الحقيقة الأساسية هي يعني كدولة، كوزارة تربية، كجهة تعليمية، هو أن احنا تكون عندنا المؤشرات القبلية أو السابقة أو المؤشرات عن بعد اللي تعطينا وجود، تعطينا هنت أو إشارة إلى وجود مشكلة عند هذا الطالب. هذه المهمة الرئيسية، هذا الدور الرئيسي، لأن في الحقيقة الخلاف الأسري إذا وصل لمستوى أنه يكون أمام الأبناء معناته هالآباء أو الأمهات لا يستحقون ان احنا يعني او الشخص اللي استخدم، لا نقول الطرفين.
دكتور اسمح لي بس.
استخدم ابنه سلاح يضرب فيه زوجته او الانسان يضرب فيه زوجها، هذول هذا الشخص لا يستحق انه يعني يتعامل معه بطريقه يعني غير قانونيه، يحتاجون الطريقه القانونيه في التعامل معه.
دكتور بناخذ فاصل وبنكمل وياك ان شاء الله عقب هذا الفاصل القصير ان شاء الله. تريونا مستمعينا.
الرايح
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة الله باسمه، والله باسمه يعني هو يقصد أنه يبقى الله يذكره، كأنه يبقى يدعي ربه أنه يذكره بالكلمة اللي هو يبقاها، فيقول الله باسمه، والأولم يقول يا الله باسمه.
الكلام الأولم
الأولى.
الأولى
إماراتية.
الحواس الزين كله
تراثية.
تراثية
وطنية.
وطنية.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية.
ها ما ينفع
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس
هلا ابوي.
هلا
ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر انصابك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم. بطولة فزاع لليولة.
والله برنامج الميدان برنامج تراثي، كنا متابعين احنا من بداية الموسم، من اول موسم ما شاء الله، يعني برنامج حافل بالموروث الشعبي من ناحية القصائد، من ناحية اليولة، من ناحية حتى الفن اللي هو الفن الخليجي، فهذا شيء يعني يكرس التراث للأجيال القادمة. والله منبر الميدان للشعراء يعتبر من منابر الأولى في الإمارات، واي شاعر يوصل لمنصة الميدان كشعراء هذا يعتبر وسام على صدر اي شاعر. والله قصيدة هداة لسمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه بمناسبة مرور 11 عام على تولي الحكم في إمارة دبي. أعطيك خلفان الكعبة.
بطولة فزاع لليولة.
فاصل أربعة. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وما زلنا مواصلين مع دكتور أحمد النجار. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك. الله حفين. الله يبارك فيك
دكتور. بسألك عن شغلة يانا اتصال تحت الهواء من أحد المتصلين، كيف الزوج ممكن يتعامل نفسيا مع زوجة ترتكب خطأ ما، مثلا التبرج، اللبس الغير محتشم، وهو يعني يحاول مثلا أن ينصحها بالدين وبالأخلاق وإني أنا أحبك بدون هالأشياء كلها، ولكن يعني لا حياة لمن تنادي. يوم يوصل الخلاف للطلاق مرة عقب يردون يعسب يكملون لأن عندهم عيال، فلكن الأمور توصل يعني لمراحل مشدودة، كيف نفسيا هني هذا الزوج يقدر يتعامل مع الزوج؟
ما شاء الله هدي طلعنا من الموضوع، بس خلني أعطي جواب عشان أسف يعني هو سؤال
شكل. لأن دكتور الموضوع أثر على علاقته بأولاده، صار ما يشوف عياله، ما يجلس وياهم، عياله افتقدوه.
شوفي أنا من وجهة نظري رقم واحد التفاهم بين الزوجين مهم،
أكيد.
واختيار الزوجة التي تتناسب مع طبعي أنا أو ميولي أنا مهم.
اختارنا وتوحق يعني خلاص
هي توحق الحين. لكن من وجهة نظري ان انا ما اقدر كصاحب الان، هو طلب رايي ورايي على الهواء. احيانا طال عمرك نشوف ان البعض يبالغ في ملاحظاته على زوجته، واحيانا نشوف ان احيانا الزوجات يبالغون ملاحظاتهم على الزوجة. مثل هذه المشاكل عندما لا يرضى احدهم سلوك من الاخر قبل لا يوصل لمرحلة الطلاق، خليهم يأخذون استشارة نفسية أو أسرية. المراكز كثيرة في دبي، الأماكن ممكن يروحون يأخذون حتى من بين حكماء من أهلهم، يناقشون القضية من حواليهم، ممن هم عقال في أهلهم. ليش؟ لأن مرات الرجل قد يشوف أن زوجته لو حطت بس لماعي مثلا أو مرطب يعتبر هذا تبرج ومعصية. وتشوفين زوج آخر زوجته إذا حطت يعني بس للكنتور حرام، لكن غير يعني أنا اللي لاحظتها أن عملية الحكم على الطرف الآخر، وهذا سبحان الله هذا في الدين، يعني هم أحيانا يطلبوا منا استشارة وأحيانا يطلبوا منا أن احنا على الحكم. إذا على الاستشارة فجوابي لك يا أخي هو أنا بعيدا عن الحكم على الزوجة، جوابي لك هو حاول توصل معاها الحل. ما وصلت لدرجة الطلاق يا أخي، تعال اخذ لك استشاره نفسيه من اي مكان واعمل لك الدراسه النفسيه. ليش الدراسه النفسيه؟ لان احيانا ادراك الانسان لنفسه انه قبيح او انه جميل او انه يحتاج الى 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 يعني مساعده خارجيه لتحسين شكله، هذا الامر الان انتشر في العالم واصبح هناك اختلال عالمي. فبتشوفين الان 50% من البشر ما يحبون اصواتهم، و70% من البشر ما يحبون خشومهم، و40% من البشر ما يحبون الله يعزك شكلهم العام. فالان اصبح نوع من المرض. فلا استطيع اني انا احكم على الانسان لانه تبرج. شايفين انا الحين بكلمه حتى كلمه التبرج مش من المنظور الديني، انا الموضوع هذا اخرجه الان احتجاوت من المنظور النفسي. اني انا لا استطيع اني احكم على انسان بحكم دون ما اشوفه وقيم وادرسه، لان حتى لو لاحظت يعني ان هذا البعد اذا تشوفونه الان مراكز التجميل وانتشارها، واحيانا البعض يعلق على الناس، البعض الاخر يمدح، البعض الاخر يذم، هو في الحقيقه هذه موجه. فهذه الموجه إذا شافت البنت هذه نفسها مع صديقاتها أو في العمل كلهم مثلا متبرجات، فأنا أظل أنا اللي بس اللي تشلحة ملحة على ولدها، فهنا بصير عندك مشكلة ثانية. وهذا الأصل حتى بالشريعة العرف، إحنا ما نتكلم عن التبرج والحرام والحلال، إحنا نتكلم عن عرف الناس ما اعتادوا عليه الناس. ولذلك يعني إذا عنده مشكلة إحنا نحاول نعمل له حتى هو تحليل نفسي في طريقة أحكامه، وهي والأمور بالصورة هذه تحل بطريقة علمية. هذه لا تحتاج محاكم ولا تحتاج عيال يتأذون، ولا تحتاج أني أبتعد عن عيالي وأسرتي، ولا تحتاج شيء. تحتاج حسن تعامل، حسن تصرف لمشكلة أحلها بطريقة علمية. فإذا وصلت إلى درجة أن والله أنا لي حق وبيصير انفصال، كذلك الوعي الحياتي ممكن يعطيني مجال للتعامل معه وحل هذه المشكلة بطريقة أخرى.
تمام، نرجع لموضوعنا اللي هو تأثير المشاكل الأسرية على الأطفال. يعني إذا كان في ناس أخطأوا طاحوا في هذا الفخ أن مشاكلهم قدام عيالهم، كيف يردون يعني يفسدون الشيء يصلحون الشيء
يفسدون؟ العيال بسرعة يتعدلون عمي، يعني من وجهة نظري اختسماء ببساطة لقاء بودة بينهم يمحو ما سبق. زيد من أعداد لقاءات المودة بينكم قدام عيالكم، روحوا معهم برحلة، روهم المودة اللي بينكم، راح ينتهي الموضوع كله.
لكن
سرعة النسيان عند الأبناء هذه ميزة، وقدرتهم على استعادة التوازن متوفرة، هذا في الغالب طبعا، ممكن تجي حالات نادرة. النصيحة هي التوازن مع هذا الأمر.
لكن يعني
احنا خليني اجاوب على سؤال جدا مهم عندي. تفضل. الحقيقه لما بتقولين دكتور احمد يمكن يخسر بال احد المشاهدين، يقول دكتور احمد ليش متشدد انه يقول حتى يحتاج قانون اذا الاب يضرب زوجته قدام، يعني يشد على زوجته ولا الزوجه يشد على زوجته قدام العيال، ليش تقول يا دكتور احمد قانون؟ لان يا اختي احنا الاسره تمثل دعامه المجتمع. فإذا فقد الإنسان الأمان في أسرته يفقده في المجتمع، وإذا فقد الانتماء في أسرته يفقده في المجتمع، وإذا فقد المحبة يفقدها في المجتمع. ولذلك بطريقة غير مباشرة نحن نولد مجرمين، غير محبين للآخر، غير محبين لوطنهم، غير محبين منتمين لوطنهم. ولذلك التركيبة الأسرية هي المسار الأول أو البوابة الأولى أو الحصن الأول الذي يحمي المجتمع بشكل عام. صحيح. ولذلك مهم أن احنا نكون شوية متحددين فيه.
دكتور، الابن أو الابنة اللي تنشأ في بيت في كل خلافات أو في مشاكل، ممكن هالشيء يأثر معاه في الكبر بحيث أنه يفقد الثقة بالآخرين مثلاً؟ مثل ما نشوف مرات في المسلسلات، والله وحدة تعقدت من الزواج لأن أبوها كان كذا. هل الكلام فعلاً واقعي؟
وهذا سبب طرحي اللي قبل لحظات طرحته. نعم، التربية في الصغر تأثر أو تبني مع تعمل ما يسمى بفيروسات فكرية داخل العقل الإنسان. فإذا شاف خيانة زوجية يظل هذا الموضوع طول عمره متعقد فيه. حصل له ضرب أو حصل له إهانة أو مثلا ما شعر بالأمان، يبدأ طول عمره لا يشعر بالأمان. والمصيبة يا أختي أن هذا ممكن يصير لدرجة أن يكون سلوك سيء وغير معروف مصدره. يعني يجيك إنسان يقول أنا ما أحب أتزوج وما نعرف شو السبب وبعدين نكتشف السبب. الحقيقة في إحدى اللقاءات في مرة من المرات وهذا الشيء من الأشياء الظريفة إن حتى لا تسمون خلافاتكم قدام عيالكم اللي بطن أمهاتهم. تخيلي
سبحان الله.
في دراسات تتكلم على أن الخلاف الأسري بين الزوج والزوجة، إذا الزوجة حامل الطفل اللي في بطنها يتأثر ويبدأ يكره أبوه ويكبر هو ما يحب أبوه. وعندي مرت علي أنا أكثر من 3 حالات. وإحدى الحالات كنت أتكلم فيها في إحدى البرامج ويطلع أحد أعضاء أو الفريق التيم يقول أنا الآن اكتشفت ليش أكره أبوي وما أعرف السبب، وهو رجل كبير. يقول لأن كان في خلافات أسرية بيني وبينه وبين أمي، وصلت الطلاق وكان يضربها وكان الله يعزكم يقولها ألفاظ غير مناسبة وكذا وكذا. والآن أنا إلى الآن أحاول، أنا كبير أحاول أتقرب من أبوي الشيبة ومش قادر.
سبحان الله. يعني حتى هو جنين تأثر
وكم ويانا الكبر. نعم يبقى ليش؟ لأن هي هذه التجارب. وش الإنسان لما يخاف يسوق ناتج من حادث، ولا يخاف المرتفعات ناتج من فكرة، ولا يخاف يعني المخاوف أصلا البشرية هي مخاوف ناتجة من معلومة أو موقف أو حدث قدامي. هو اللي يعمل هذه الانعكاسات الذهنية للأحداث حواليه.
تمام جميل جدا. بالنسبة دكتور يعني أنت ذكرت أن تم الشخص ما يحب أبوه لما كبر، زي ما نحن قلنا أن الطفل ينسى، ليش ها ما نسى هو جنين؟
النسيان أنواع. حلو سؤال جميل. النسيان أنواع. في نسيان اسمه نسيان فكري، وفي نسيان اسمه نسيان جسدي، وفي نسيان اسمه نسيان عاطفي، وفي نسيان اسمه نسيان سيكولوجي. يعني ممكن أنا أنسى القصة مثل ما قلت، هو نسى القصة لكن بقى شو التوتر، تو الأثر، تو بقى التوتر. وإذاك مثل أنا مثلا صار مثلا عندي حادث وفاة بأخ عزيز والدي مثلا، فلكل ما أقول القصة أصيح، بس بعد فترة أقول القصة لكن ما أبكي. فراحت الذاكرة العاطفية راحت، لكن بقت الذاكرة المعلوماتية. مع الزمن يحدث نوع من التغيير. فهذا النفس البشرية شيء معقد. في إنسان يتأثر. ليش أنا قلت في الغالب الأعم؟ إذا تذكري لما قلت أنا عن الأطفال وغالب الأعم ينسون. لكن هو مش كل الناس ينسون. في 5% من البشر تبقى العلامات. أعطيك قصة ظريفة. إحدى المرات جاتني حالة طفلة، وهي مش طفلة الآن يعني تقريبا شوف ثانوية عامة. عندها تيبس شديد في الكتف. كتفها كأنه يعني كأنه عظم، كأنه خشبة.
ما في مرونة.
ويودونها علاج طبيعي، ودونها كل مكان ما في فايدة. المهم سبحان الله بعد فترة من الزمن والعلاج والكذا، أنا جاتني كيوريوسيتي. العادة أنا ما يعني ما أحاول أعرف أسباب الناس، لأني طبيعتي ما أحب الأسباب. القصص الناس دائما مأساوية، مساكين يجون إحنا بابنا هذا مفتوح للقصص المأساوية. المهم الأخت في النهاية تبين إن هي لما كانت بأول وثاني وثالث ابتدائي قصة هي ناسيتها. أبوها كان لما تجيب درجات نازلة يضربها على كتفها ضربة المقص، هذه تعرفي اللي من الإيد يعني كانها ضربة السيف.
أيوة.
بس يجيبها ويضربها هكذا. يضربها هكذا. بس وبعدين الأبو نسى ونسيت وانتهى الموضوع. سبحان الله بعد ظهر فشتف مادة بثاني ثانوي أول ثانوي، فبدأت بدأ الخوف عندها، فبدأت تيبس لأن تعرف لما حد يضربك كذا
طبعا شرطي صار.
فبدأت تيبس سبحان الله. حالة هذه يعني قدام عيني يعني أنا اللي شفتها. فأحداث يعني والأبيوز للأطفال هذا الموضوع لازم تطرحونه. يعني أنا قلت هذه القصة إيذاء الأطفال. وأنا قلت هذه القصة وأنا مخي تطلع فيه قصص عجيبة لأحداث إيذاء الأطفال، لكن أنا الآن أتكلم عن الإيذاء النفسي الناتج عن الخلاف الأسري. عندما يقسو قلب أحد الطرفين ليؤذي الطرف الآخر من خلال أبنائه.
صحيح. هذه جريمة أصلاً. هاي جريمة.
نعم جريمة. نعم جريمة.
ورجعية في التفكير من قبل أي أم أو أي أب تفكر بهذا التفكير، لأن في الآخر هي أصلاً عيالك.
والله يا أخي الرجعية. نعم. الرجعية أرقى من هؤلاء.
صدق أنا ما بغيت أقول كلمة أكبر.
هذه فيهم إياها برفريت هدية. نعم.
الله يهدي الجميع.
لأن هذا جرام سلوك شيطاني يا أخي.
صحيح.
يعني
صحيح.
شو ذنب الطفل؟ من يحمي الطفل إذا أبويه أو أحد أبويه هو الذي يؤذيه؟
ترى.
ويظن أنه يصلحه.
مفروض لهم الأمان والحماية. نعم. والدفء والحنان.
صدق.
شكرا لك جزيلا دكتور أحمد على كل المعلومات القيمة اللي تعطينا إياها وعلى كل النصايح، وإن شاء الله كل المستمعين يبدون صفحة جديدة وخير في عام الخير. شكرا جزيلا.
الله يحفظ. الله يحفظ.
إن شاء الله يا دكتور. يومك سعيد دكتور. مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونة.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
الحمد لله اللي رفع سمسه، خالدي رب معالينا، تجعل هذا البحر يبسه، مو لا يسجي ولينا، هو شهر وتحسب خمسه، رايد الله يوفي الدينة، اظهرونا كلن بلبسه، دول دون الوقوع يا دينا، ليبا حاصلته وخمسه، والعطية الصور ميتين، يصطلب ويوقف الرمسه، لينوصل قرة العين.
فراخ الهوى الأولى منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام، شوقي لشم البريم، لا من خبر ياني ولا اتصالك يا بعد روح بربك أخشو محانت
شلاتنا على الأولى.
تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
بعدلك في قلب خلك مكان، لو كنت ما ميت هلنك عيونك،
ما عادلك في قلب خلك مكان، لو كنت ما ميت هلنك عيونك، أنت الذي تتملك في زمانه، صعب حبيبي عن رماتك حصول،
قاتلك في قلب خلك مكانه،
يجهل انك عيون،
أنت الذي تتملك في زمانه،
صعب حبيبي عن رماتك حصول. الحب غالي لونكم ترخصون، أرخصت قدرك يوم خنت الأمانة، وين الوفا لي عندكم تدعون،
وعادلك في قلب خلك
مكان، عيون يجهل
We'll be right back.
من الغراشي بدانه حصباه منك ولا لمخزونه جمال حسنك ما يساوي بنانه فتون زينك ما يحرك غصونه ما يحرك
عادلك في قلب خلك
مكانه صعب حبيبي عن رمات بحصون
عدل يا شاب الغادر
لازم الخزران
عدل هضي مثل نحيب ومتون
عودني شابه لادن الخزران عازل هضيمه بين حيب ومدونه أبغي وصوفه لكن الوصف خانه حرت بجماله وتوهتني عيون
عادلك في قلب خلت
مكانه
انت ما بيجهل
انك عيونه
انت اللي جيت تفلته في زمانه
صعب حبيبي عن رمات بحصون من سنانة
عزاه قلب الناس
لاني صوي بن مرهف من سنانة وعزاه قلب الناس فات مطعون يقولها لي قالها من كيانة يحسب حسابه قبل لي حاسبون
عادلك في قلب خلت
خلت مكانة
يجهل
انك عيون في زمانة عرماتك حصونه
السنة عندنا في سلج هلنا الأوليين أشياء جميلة منها إن دخل عليك ريال ويسلم عليك وعندك واحد عدالك واجف من هلك غريب نسيبك واحد بني عمك من بعيد ما حد يعرفه أي الريال بيسلم عليك ما تسلم على الريال تأشر له يسلم على اللي عدالك قبل أو أنينا بقعة فيها عرب وقوف وينا نسلم على حد ومطع يسلموا علينا وأشترولنا على حد غير معناته هذاك أكبرهم وهذاك أولى منك أنت تسلم عليه يعني يستوي بعض الأحيان تتسلم ويكون شيخ موجود في البقعة أنت ما تدريبه ما توح ما تشوفه تتسلم على الريال فيرد يقولك لا أول سلم على هذاك طبعا هذه ما فيها قاصر في الريال اللي مطع يسلموا عليه لا بالعكس يفكون من اللوم أن سلم على العرب ودر أكبرهم أو أخيرهم وهاي من الأشياء الجميلة أن أنت إن شان عندك ريال غالي عليك ويا حد بيسلم عليك أول بد السلام له حتى لو الناس ما يعرفوني يعرفونك أنت يحتاج أنك تقولهم لا أشر عليه وسلمون عليه والناس تعرف هاي الشغلة يعني نيت تسلم على حد وأشر لك على طول نحن على طول نسلم عليه لأن هاي تعلمناها من جدودنا الأوليين وهاي ترفع من قدر الناس بينهم وبين بعضهم البعض السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم من عهد سايد إلى يوم الحساب بالكرامة والشرف عاش محشوم
الأربعة الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. قبل ما نبدأ في ساعتنا الثانية، الدكتور أحمد النجار في عام الخير عند مبادرة خير، يستقبل الاستشارات النفسية من المستمعين وبين قوسين مستمعين الرايح والأولى على رقم التليفون 0506 054 6 مرة ثانية 0506 054 6 إذا تكتبون نحن مستمعين إذاعة الأولى أو برنامج الرايح بتكون لكم الأولوية والاهتمام الخاص. ونحن شكرين جزيل الشكر دكتور أحمد النجار على هاي اللافتة الإنسانية والمبادرة الخيرة في عام الخير، وهو حقيقة يعني إنسان ودكتور نبيل من خلال هذا التعامل ومن هاي من خلال هاي المبادرة. ثاني شيء مستمعين، أنا أحب أوجه الشكر الكبير وأرفع القبعة مثل ما يقولون لكل مستمعين اللي عندهم الثقة في برنامج الرايح وفي الإعداد الرايح وفي تقديم الرايح وفي إذاعة الأولى. أنكم يعني والله العظيم أنكم تخصونا بثقتكم وحرصتكم أنكم تشاركونا مشاكلكم الأسرية وتبون منا نحن بالذات تقديم الشور والنصيحة والإرشاد، فهذا شيء يعني أنا أعتقد هو نعمة من رب العالمين. أول شيء أنه أعطانا ثقتكم، ونتمنى والهدف أصلا من البرنامج ومثل ما ذكرت في الساعة الأولى نحن نبغي الخير لبيوتنا، نبغي نعمر البيوت، نبغي نبدد الخلافات الأسرية، نبغي مجتمع سعيد بمعنى الكلمة، نحن ننشد السعادة بكل حذافيرها، وأساس السعادة هي بناء بيوت سعيدة، ونحن الله يعطينا القدرة نكون سبب في إسعاد البيوت وحل الخلافات الأسرية والزوجية، ونكون همزة وصل بين أي زوجين، ومن خلال طبعا ضيوفنا، ونرحب بكل حد عنده أي استشارة يبغينا نطرحها في البرنامج على ضيوفنا على عيننا وراسنا، والله يصلح حال الجميع مستمعين الكرام. بما أن موضوعنا اليوم عن الأسرة وعن التربية، نحن مواصلين موضوع الأبناء، موضوع أو ملف كبير ما بينتهي، ولأن العيال هي لهم يعني هم بنات المستقبل وهم الأساس اللي نحن نعول عليه، فلازم نعطيهم الاهتمام الكافي حتى في برامجنا وفي طرحنا للبرامج. اليوم مواصلين من خلال فقرتنا الثانية تربية الأبناء من خلال فقرة
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم مستمعينا الكرام، بعدنا مستمرين في الاهتمام بالأبناء وتربية الأبناء، وبنتكلم بالأخص عن التحديات اللي تواجه الأسرة في تربية الأبناء من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد عبد الكريم رئيس شعبة التوجيه الأسري بمحاكم دبي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك وحياك الله ويانا في الرايح وفي وهيلة البيوت،
حياكم الله.
قبل ما نبدأ وياك يا أستاذ موضوعنا اليوم، بنخبرك باتصالي أنا من أحد المستمعين، عنده حقيقة يعني مشكلة ويا زوجته.
نعم.
بشكل عام مو بس هالمستمع، إذا كان في زوج عنده يعني زوجته عندها مشكلة مع سلوك معين، مثلا تبرج، تلبس قصير، أي شيء ما يعجب الزوج، وفي النهاية الأمر بعد بتقارن بترجع للدين والسنة، فهو كيف يتعامل معها إذا كان اتبع معها كل خطوات النصح وداها عمره، يعني سوى أخ تكلمها أنها هي تعيبة بشكلها بدون أي أشياء خارجية، ولكن هي للأسف مو براضية تقتنع، وصلوا للطلاق وردوا مرة ثانية اللي عندهم ما شاء الله عيال، فشو توجه لهم هم الاثنين نصيحة؟
والله شوفي، هي احنا أولا احنا نتكلم عن دائما النصائح العامة، دائما النصائح العامة هي اللي تنفع الجميع.
نعم.
وفي عندنا نصائح خاصة، هذه النصائح الخاصة نقولها بعد ما نعرف حالة الأطراف وبعد ما نعرف خلفيات الأطراف. طبعا النصيحة العامة أن نحن مفروض الخطأ نعترف فيه ونقر أنه خطأ. ترى شوفي الخطأ يحتاج منا إلى ركنين، الركن الأول الاعتراف، والركن الثاني الإقرار أن هذا خطأ، لأن ممكن أنا أعترف أني أنا سويت شيء بس أنا أقول هذا مو خطأ،
مو مقتنع. أيوه.
مو مقتنع. الخطوة الأولى طبعا النصيحة الأولى أن مفروض سواء أن إحنا كنا زوجين ولا حتى غير زوجين، أني أنا لو مفروض أني أسوي شيء أنا أراقب نفسي، أنا بروحي أكون أمير نفسي في الغلط، الشيء اللي أنا أحس أنه غلط مفروض أني أنا أتركه بغض النظر سواء وجهوا لي نصيحة اللي برا ولا ما وجهوا لي نصيحة. فهني المشكلة لو كانت المرأة مثلا أو هذا الرجل أو غيرهم يقرون أن هذا مو خطأ، هني المشكلة ترى ما نعرف خلفية المشكلة. هل هي مقرة أن لأن نسوي خطأ؟ طبعا نحن نعرف أن في مجتمعنا أن هذا الشيء خطأ، نحن كأصولنا نعرف أن شيء خطأ،
هي ما تقر، هي تدعي أنه هو رجعي.
أيوة ترى أقول لك، فنقصد أن هي تدعي، شو تدعي أن مثلا هذا الشيء مو خطأ. فهني نحن اللي ننصح فيه الزوج وننصح فيه الزوج أن نحن ننظر إلى خلفية هذه المرأة، إلى شخصية هذه المرأة، هل هي من نوع طيب، من نوع ليش تسوي هذا الشيء، هل هو من باب العناد، يعني هل كانت مثلا قبل ما تسوي هالشيء سوته فجأة، تبقى عندك في شيء مثلا معين، تبقى تلفت نظرك في شيء معين صار بينكم، صارت بينكم مشكلة. أحيانا شو اللي يصير أستاذ، أحيانا بعض الزوجات للأسف تعامل زوجها كيف يعني بالند، يعني كشفت زوجها مثلا على علاقة محرمة. تمام. فهي تبغي تلفت نظرها عن طريق مثلا بعض الأشياء هاي، إنه خلاص ما تسمع كلامه، أنها تعامل بالند، أنها تطلع بدون شورى، أنها تلبس على كيفها، أنها تكلم على كيفها. فقد تكون هناك سبب مثل هذا، قد يكون أن ما في بينهم علاقة، في بينهم جفاء، تعرفين بس دام بيننا جفاء خلاص أنا بطنشة، أنا بطفرة عشان نحن نوصل للطلاق. أحيانا بعض الحالات يعني مثلا المرأة شي خلفيتها أني أنا حرة،
هي تحب هالشيء. نعم.
إيه أنا ما أحب حد يقيدني، ما أحب حد أنه يقول لي لا، أنا شي حرة، أنا شي تربيت في بيت أهلي ما حد كان يقول لي لا، كنت أسوي على كيفي، أنت منو عشان تقول لي لا. فهي نحن بنشوف ان احنا نحتاج نصيحه خاصه للطرفين، فلازم اولا نعرف نحيط بالمساله علما، نشوف شو هي الاسباب، لان اذا علم السبب بطل العجب.
صحيح.
فنحن بس نتكلم، واذا هو يعني نصائح عامه نحن طبعا نقول هذا خطا، ومفروض يا جماعه في الحياه الزوجيه مفروض ان نحن ما ناجج الامور، الشيء الخطا مفروض نقطعه من البدايه. ليش نحن نكبر المسائل؟ انت اليوم كزوجه مثلا زوجك يقول لك لا، وانت عارفه انه هو اللي يقوله صح، المفروض انك انت تسمعين عشان انت تستقرين في حياتك، لان السعاده الزوجيه ترى بيدنا نحن بعد توفيق الله، انت تختار يا انك تسعد يا انك انت تعيش تعيس في العلاقه الزوجيه. فمثل هذه المشاكل نحن نشوفها ان مشاكل تافهه المفروض ما نوصل لها، لكن نشوف ان هناك في اسباب. شو هي الاسباب؟ الله اعلم، لازم نعرف الحاله عشان نقدر أنا نوصل لحل فيها.
صحيح دكتور. أستاذ نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، هو يعني تربية الأبناء في الزمن هذا اللي نحن فيه، تربية عيالنا مسؤولية فردية ولا مسؤولية مشتركة ما بين المجتمع والأسرة؟
طبعا شوف يا أستاذ سماح، طبعا نحن في الحقيقة اليوم في عندنا تحديات كبيرة جدا، ودائما التحديات تختلف، في تحديات مسؤولية تكون منفردة، وفي تحديات وهي الأكثر لابد تكون مسؤولية مشتركة بين المجتمع وبين الأسرة. يعني مثلا اليوم نحن نتكلم أني أنا في البيت بحافظ على عيالي، مثلا بحاول أحافظ على عيالي، لكن إذا كان المجتمع ما يساعدني ما في فائدة، كما قال الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. فالحقيقة التحديات اللي نحن فيها اليوم، التحديات تحتاج إلى تعاون من الجميع. يعني مثلا اليوم التحديات اللي عندنا ما تحتاج منا أن كل واحد يفر اللوم على الآخرين. يعني مثلا ولدي راح المدرسة يوم الأيام وسوى شيء غلط، ما أحتاج أن المدرس يقول هذا الولد مو متربي، أهله ما ربوه، لا، لأنك أنت ما تعرف شو ظروف أهله.
صح.
يمكن أهله يحاولون يربونه، يمكن أهله، يمكن المرأة تسعى الزوج ما يساعدها، يمكن الزوج يسعى الزوجة ما تساعده. فنحن الآن عشان هذه التحديات اللي في المجتمع، عشان نحن نحافظ على مجتمعنا، مفروض كل واحد فينا يؤدي دوره، الموجه الأسري يؤدي دوره، المرشد الاجتماعي يؤدي دوره، الموجه الاجتماعي يؤدي دوره، في المدرسة المدرس يؤدي دوره. كلمة أن أهله ما ربوه مفروض نحن نتركها، لأن إذا كلمة أهله ما ربوه في إشكالية كبيرة. أنا في الحقيقة في هذا الواقع أقول لا، حرام أن نحن نظلم الأهل في هذا الجانب، الأهل يؤدون دور كبير أكثرهم. أنا أقول نعم في تقصير في الجانب، لكن أحيانا عندنا الحرمة تقول أنا شو أسوي، أنا بروحي يالسى أربي، ترى الريال ما يساعدني، الريال هو اللي يخرب العيال، أنا ما أقدر عليه، هو ريال. أو أحيانا العكس، مثل هذا الأخ مثلا يسأل الحين يقول أنا ما أقدر أني بس أقول حق زوجتي البسي مثلا البسي ساتر. إذا هو ما يقدر أن يقول حق زوجتي البسي كذا، معناه هو ما يقدر أربي عياله في وسط الظروف هذه.
لازم تكاتف من الجميع.
نعم لابد من تعاون من الجميع. وصدقيني التحديات مهما عظمت ومهما الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة، ولذلك نحن عندنا الحمد لله في 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 بلادنا ولله الحمد، يعني الحكومة الرشيدة لما أطلقت الحملة الوطنية أسرتنا متماسكة 2021. ليش أسرتنا متماسكة؟ شو يعني أسرتنا متماسكة؟ يعني أي تحدي من التحديات عظمة أو صغر لو تماسكنا أمامه بإذن الله بنتغلب عليه.
نعم دكتور، اسمح لنا بناخذ فاصل وبنكمل وياك إن شاء الله عقب هذا الفاصل.
الرايح الأولى منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كنت،
وهو القوام شوقي لشم البريم،
لا من خبر يعني ولا
اتصالك يا بعد روح
بربك
شلاتنا على الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4، حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اسمع الأولى
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومستمرين في وهيرة البيوت من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد عبد الكريم رئيس شعبة التوجيه الأسري بمحكمة دبي. مرحبا يا أستاذ أحمد.
حياك الله.
الله يحييك. أحيانا يعني حتى نحن قبل ما أطرح عليك السؤال الأستاذ أحمد، عندنا كنا مسوين فريق الإعداد المعدة وقسم التواصل الاجتماعي مسوين استطلاع في تويتر، كان سؤالنا يعني أعوذ بالله من الشيطان رجم السؤال. السؤال كان هل تربية الأولاد مسؤولية الأسرة فقط أم مسؤولية مجتمعية مشتركة؟ فالإجابات أو التصويت كالتالي: 21% يقولون هي مسؤولية الأسرة فقط، و 79% يقولون مسؤولية مجتمعية مشتركة، وهذا أظن المفروض 100% نتفق عليها، ومسؤولية مجتمعية مشتركة في ظل كل الأشياء الموجودة، وفي ظل حتى وسائل التواصل هاي اللي دخلت على الساحة، في ظل اليوتيوب، في ظل المدرسة، في ظل حتى أنت عيالك في المدرسة عندهم اختلاط، عندهم جنسيات مختلفة، عندهم عادات غريبة عنا، فكل هاي اللي يأثرون شئنا أم أبينا في عيالنا. يجيك الولد من المدرسة عند ثقافة جديدة، من وين جبت الثقافة أو هاي الكلمات؟ ترى من المدرسة.
صح. هي شوفي، هي لو نحن شفنا الاستبيان هذا طبعا نشوف أن كلا القولين فيهما صحة، يعني أن فعلا هي مسؤولية من جانب الأسرة، يعني نحن نقول الأصل هي على الأسرة لكن ما نغفل دور المجتمع. يعني أعطيك مثال، اليوم العالم كله يتكلم، سواء ترى كان العالم الإسلامي أو حتى العالم غير الإسلامي، يتكلمون على جزئية مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العيال. خلنا نأتي للتحدي هذا، هذا تحدي. طيب التحدي أولا نقول في مسؤولية للأسرة، أن لازم الأسرة تتعامل مع هذا التحدي بشكل صحيح. الشيء الثاني مسؤولية مجتمعية، بمعنى يعني نحن اليوم نتكلم على توجيه أسري ونتكلم عن نصائح زوجية، يجينا أحيانا بعض الناس اللي لها متابعين في مواقع التواصل يخرب كل الجهود التي يبذلها الشخص اللي ينصح بالأسرة.
صح،
عرفتي؟ فأنا أقصد شوفي من وين الجانب، الجانب أولا جانب الأسرة، أن هي مفروض تحافظ على عيالها في مواقع التواصل، لازم أن تتابع عيالها شو يشوفون شو ما يشوفون. الشيء الثاني دور المجتمع، أنك أنت لازم تنشر للمجتمع شيء صح، لا تنشر عنها دخائل، لأن المجتمع مو بناقص، المجتمع الحمد لله مجتمع الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى وغير الإمارات، مفروض أن مجتمعنا الحمد لله كل الجهود الآن تنصب حول أن تربية الأخلاقية. أن نحن نحافظ على عيالنا نحن. فأنت لما تيجي الآن بحجة أنك أنت مشهور وتنشر لي أشياء خاطئة وأشياء دخيلة على مجتمعنا، هذه إشكالية ثانية. أو مثلا نفس الطريقة، أنا عندي ولد مثلا، الولد هذا أنا مو بقادر عليه، أنا أحس أن الولد هذا يتمرد علي، أو أنا ما عندي مثلا الـ 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 القدرة على مواكبة عقل أو فكر طريقة فكر هذا الولد. طيب أنا أحتاج إلى موجه أسري، أو أنا أحتاج إلى مثلا مدرس المدرسة. فأي أنا كأب أي عند الأخصائي أقول له لو سمحت ترى أنا ولدي ما أقدر عليه مثلا، أباكم أنتم شوي ترصون عليه، أباكم توقفوني يا تنصحونه. هني له حالتين، يا أن يقول فالك طيب وأبشر ويهتمون فيه، يا يقولون ما يخصنا فيك أنت، هذا ولدك أنت شو خصنا. هذه إشكالية، فهني نحن نحتاجهم. فاللي يقول أن هذه فقط دور الأسرة فقط كلام خاطئ، لكن لازم نقول شو نقول، في أشياء طبعا الأسرة ما نتخلى عنها، الأسرة هي الأصل، لكن في نفس الوقت ما نغفل عن مساعدة المجتمع، المجتمع نحن نحتاجه في تربية عيالنا. نعم، في أشياء أنا كأب ما أقدر عليها.
صحيح، نحن للأسف يعني نسينا الأشياء والقيم اللي كانت موجودة زمان أول. زمان أول يعني كبير الفريج أو الشخص المعروف الفريج كان له الحق أنه يتدخل في تربية أي من عيال الفريج، هي إذا شاف سلوك خطأ بيوجه بيضربه بيواجه بيسوي أي شيء. أحيانا لو ولد أخوك أنت سوى شيء غلط ويمكن بترامس أخوك يزعل أن هذا ولدي ما لك خص فيه. مشكلة في وايد أشياء تلخبطت،
وهذه حتى في الأسر اليوم. نحن قبل أيام أنا كنت أتكلم وقلت، وفعلا لو نلاحظ نحن احيانا مشاكلنا الاسريه الداخليه في البيت الواحد، نشوف خواتي ضاربن ولا مثلا حريم الاخوان ضاربن، على شو؟ ليش عصبت على ولدي؟
صح،
ليش؟ عرفتي يعني شوف الجزئيات هي كيف. في المقابل نحن لازم نتكاتف يا شيء، ترى لو يا واحد وقال حق ولدي هذا غلط وعصب عليه، بالعكس لازم ولدي يحس ان هذا غلط، عشان ولدي باكر عفوا ما يكون يعني الولد يتخلى عن مبادئ. وبعدين ناتي لمساله اخرى، التربية اليوم التحديات ما تحتاج منا ان احنا نربي كل شيء هي يا ولدي هي يا ولدي. لا هذا خطا. مو عشان اكون انا اب مثالي لازم اربي ولدي كل شيء، لازم احيانا اقول حق ولدي لا عشان اعلمه يمكن هذا الشيء غلط.
صحيح.
او عشان انا ابغي انمي فيه القناعه. اما اذا انا ولدي اعطيته كل شيء وكل شيء خليته يحس انه سهل، باشر ولدي هذا ما بيواجه تحديات، باشر ولدي هذا بيضيع وقت التحديات، باشر ولدي ما بتكون عنده قناعه.
صحيح.
ما فيها شيء لو انا عصبت على ولدي يا جماعه، ما فيها شيء لو انا مسكت ايدي شوي وعنفت الولد بطريقه ما تكون فيها ضرر عليه. اما الحين يا سيدي لا
دينا.
لا تعصب على ولدك بيتعقد حرام مسكين، لا تخلي ولدك يشيل الكيس حرام بظهره بعمره شو. انا ابغي انا في النهايه ابغي رجال في المجتمع.
صح.
انا في النهايه ابغي ناس تفكر، ابغي اهتم فيها من جانب الاخلاق، من جانب السنع، من جانب الامور اللي احنا تربينا عليها والعادات اللي ورثوها لنا ابائنا واجدادنا.
نعم. في اقل من
انا اقصد.
نعم تفضل. نعم تفضل كمل جملتك.
فنقصد التحديات تحتاج منا ان نفهم الواقع اللي نحن فيه، عشان نحن في 2017 اليوم، غير معقول نحن نبغى نعيش في 95. نحن في 2017 في تحديات هاي لازم الاسره تواكب. اليوم انت كاب او كام ما تقدرون تسكرون عيالكم عيون عيالكم. لا الولد بيكون في له فضول وبيشوف، بس كيف اني ارابع ولدي؟ ولدي اليوم يحب المباريات اقول له لا تشوف، او روح شوف القهوه لا اشوف وياه.
نعم.
اكون وياه. ولدي مثلا عنده مثلا حساب في مواقع التواصل كبر وقام عنده حساب، اتابعه اشوف شو وضعه.
صح.
اعلمه هذا صح يا ولد، هذا غلط يا ولد، اعطيه مجال انه هو يناقشني انه هو يتكلم. انا مثلا اليوم عندي اهتمام مثلا بالاسره ولا عندي اهتمام بالدين، ولدي يتكلم عن ميسي يتكلم عن رونالدو، ما يسكت روح ول وشو تتكلم انت، لا اسمع له، اعطيه مجال انه الولد يتكلم عشان لو قال لي صح اشجعه، لو قال لي غلط اصوب له.
صح.
احنا محتاجين هذه الاليه مع عيالنا اليوم،
محتاجين تثقيف في تربيه الابناء.
تثقيف ليش؟ لان اليوم سماح واقول لكل المستمعين، اليوم في عندكم تحديات خطيره جدا اللي هي تحديين اثنين، التحديات مخربه نسميها. التحدي الاول تحدي المخدرات.
أيوة.
التحدي الثاني تحديات الافكار المنحرفه الضاله اللي نحن المنظمات هذه نحن نسمع عنها.
صح.
طيب هذين كيف يسحبون عيالنا مع المخدرات وغيرهم؟ يسحبونهم ترى لما يكون في شتات اسري، فلازم يكون في تماسك الولد يحس بقيمته في بيته. شوفي الكلمة هاي، حتى مع وجود الطلاق.
نعم.
ليش قلت حتى مع وجود الطلاق؟ لأن في عندي نسبة من المستمعين صار في عندهم طلاق.
نعم.
لما أنا هي أقول لهم ولدكم ترى خلاص بيخترب لأنكم طلقتوا هذا غلط، لا في ما شاء الله عيال نجحوا حتى مع وجود الطلاق. نحتاج تماسك، لكن كيف نجحوا؟ لما في تماسك بين الأب والأم، لما الأب يشوف عياله ما يعني ما يكوكم على أمهم، أمكم فيكم أمكم فيها وأمكم هاي فيها، لا مفروض
يكون في رقي في التعامل حتى بعد الطلاق،
حتى مع الطلاق. هذا نعم. التثقيف اللي نحن نحتاجه اليوم، هذا هو التماسك اللي نتكلم فيه.
صحيح.
وكل ما وجد التماسك، كل ما عاشوا الأبناء في بيئة سليمة، بيئة مستقرة، بيئة مستقيمة، يقدرون يقولون الخطأ برا خطأ، لكن لما يكون في شتات ما يحسون بقيمتهم في البيت، طبيعي بيجرونهم اللي برا.
أستاذ الحديث يعني معك شيق، والكلام عن الأسرة لا ينتهي ولا يمل، ولكن وقت الفاصل يعني حان، فاسمح لنا إن شاء الله بنكمل وياك في السبع الجاية إذا الله راد. شكرا جزيلا على
جزاك
الله خير. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
الرايح الأولى 107.4
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة أمورك في الروب، يوم يبغى يسوي يعني يمدح الريال أو يعني يقول إن أمورك طيبة وإن أمورك سالشة، وطبعا نسبة إلى أن يعني الأكل اللي يحطونه في الروب يطيب، مو بكل حد يطيب له أكله في الروب، فهو تشبيه بعيد عنا. نحن الأولى من أنك أنت تقول لأمورك طيبة أو أمورك سالشة.
الكلام الأولى
107.4
تمهل يا زمن وسمة حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان وانشري في النفس أشداء الأمان.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر يا عبيد يا
عبيد بس خل العود هلا أبوي
أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير يا عبيد رده جان وصلوا
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
اسمع الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. نشوف حركة السير ونرد نعاود لكم مستمعينا.
حول دربك
مستمعينا الكرام أخواننا السائقين وخواتنا اللي يسوقون أحيانا في شوارع دبي شارع الشيخ زايد الخط ما شاء الله أحمر بالاتجاه لديرة وتقريبا بمحاذاة الجامعة الأمريكية في دبي. فحولوا دروبكم أو حولوا دربكم لشارع الخيل أو شارع الوصل أو شارع جميرة ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا دوم أبدا.
حول دربك
مرحبا من جديد مستمعين الكرام وننتقل لفقرتنا الثالثة
تدري أن
اليوم في تدري أن مستمعين الكرام عندنا دراسة أمريكية حديثة تقول أن الأدوية اللي تخفض الكوليسترول واللي يطلقون عليها اسم ساتاتين يمكن أن هي تقلل من عدد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. هاي الدراسة أجراها باحثون بجامعة ستانفورد الأمريكية ونشروا نتيجتها من فترة يعني في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وبتوصية من الكلية الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الأمريكية لأمراض القلب. الباحثون سووا فحص لبيانات أكثر من 500,000 مريض تتراوح أعمارهم ما بين 21 ل 84 سنة ويعانون من أمراض القلب وتصلب الشرايين. تابع الباحثون حالة المرضى هيلة لمدة 492 يوم، فلاحظوا وجود علاقة عكسية بين كثرة تناول العقاقير اللي تخفض الكوليسترول ومعدل الوفيات بين المرضى. ويقول الباحثون مستمعين الكرام أن العقاقير أو الأدوية اللي تخفض الكوليسترول، سبحان الله يعني هنقول كل شيء بيد رب العالمين، ساهمت في إنقاذ حياة مرضى القلب من جميع الفئات العمرية. وهاي الأدوية اللي هي خفض الكوليسترول تعتبر مجموعة علاجية لأنها تعمل على خفض كمية الكوليسترول في الدم اللي ممكن تسبب تشنج وضيق في الشرايين. وفي دراسات سابقة كشفت أن هاي الأدوية يمكن أن هي تخفض أيضا الوفيات اللي تنجم عن الإصابات بسرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الأمعاء. ويقولون أن هاي الأدوية أو هاي العقاقير ممكن أن هي تتحول لعلاج فعال لتسريع عملية التئام اليروح عقب العمليات الجراحية المختلفة، خاصة المرضى اللي عندهم أو يجرون لهم عمليات قلب. وفقا لمنظمة الصحة العالمية مستمعينا، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تكون أو كانت في صدارة أسباب الوفيات حول العالم، حيث أن نحو 17.3 مليون نسمة يتوفون بسبة الأمراض القلبية سنويا، يعني تقريبا ما يمثل 30% من مجموع الوفيات اللي موجودة حول العالم في كل سنة. فنتمنى السلامة للجميع. الناس اللي عندهم كوليسترول عالي فيأخذون الأدوية المخفضة للكوليسترول، وسبحان الله مثل ما اكتشفوا أن هاي هي مجرد أسباب يعني يمكن للحفاظ على الصحة. ناخذ فقرتنا الأخيرة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم مستمعينا الكرام عندنا معلومة من جملة من النصائح من مايو كلينك. مايو كلينك مستشفى كبير في أمريكا مثل ما تعرفون. فيقولون في مايو كلينك أن على الرغم من أن 80% من الحريم وايد تهتم بتحسين صحتها عن طريق تناول الطعام الصحي مقارنة ب 63% من الريايل، فإن الحريم أكثر استهلاك للفيتامينات المكملة وأكثر حرصا في شؤون الصحة والوزن حسب دراسة يعني اللي أجروها في مايو كلينك بالولايات المتحدة. فتواجه الغالبية من الحريم مشكلة عدم القدرة على الالتزام بالحمية الغذائية يعني بسبب نمط الحياة. لذلك تقترح مايو كلينك الالتزام ببرنامج معين يتكون من 4 خطوات ممكن بتساعد هاي الخطوات على تحسين المظهر وإيجاد الراحة النفسية والجسدية وبعد خسارة الوزن. أول هاي الخطوات تطهير الجسم ضمن قانون الصحة والمسمى ب 20.80. نجاح تطهير الجسم هو يعني يعتبر يقوم على التحرك النشط والنوم الكافي وتناول الطعام الصحي، يعني ترقد عدل وتاكل أكل صحي وفي حركة ف80% من الوقت. أما 20% من الوقت الباقي فيسمح لك بالخروج عن هذا النظام، وتحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع اليوم الخميس والإجازات السنوية والحفلات مع تطبيق الآتي. سبحان الله، في مايو كلينك ينصحون بالصيام لوقت قصير من اليوم، تكثر من شرب السوائل خصوصا الماء وعصير الليمون الطازج، تمتنع عن تناول الأطعمة المنتجة للمواد السامة في الجسم وهي الأطعمة المصنعة من الحبوب والطحين الأبيض اللي هي طبعا الخبز والمعجنات اللي نحن نأكلها وبشراها والمكرونة والبسكوت ورقائق الذرة والأطعمة الحاوية نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل المقالي واللحوم الحمراء بأنواعها ومشتقات الحليب والمشروبات الغازية والعصائر والحلويات. ما تمشي تأكلون أكثر الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والشوفان والخضروات والفواكه، تتخلصون من العادات اليومية الخاطئة اللي مثل الخمول، التوتر، التدخين، الإفراط في شرب المنبهات، وتضيفون بذر الكتان لوجبة الريوق، تتعرضون للشمس لتعزيز معدل فيتامين د، وطبعا اللي عنده نقص حاد ياخذ الحبوب اللي هي مثلا كل يوم حبة أو حتى مرة في الأسبوع. هذا كان السر الأول اللي هو يعتمد تطهير الجسم، فهي الأشياء اللي قلناها تطهر الجسم. ثاني شيء ناكل أكل صحي لتقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام، يقول لكم سووا هالأشياء. لا تطبخون المكرونة بصورة تامة لأن هذا الشيء يؤدي إلى إفراز إنسولين بكم أقل، يعني مو بلازم تكون وايد لينة. تناول الخبز والمكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة، تناول البروكلي والثوم والخضروات الورقية لأنها تقاوم التجاعيد، استهلاك بروتين خالي من الدهون في معظم الوجبات الرئيسية، وعدم الامتناع عن تناول النشويات بل اختيار البطيئة منها. النشويات اللي تنهضم بتاخذ وقت طويل، فبالتالي ما تشعرون بالجوع. مستمعينا كانت هذه فقرتنا، في أشياء بعد ما خبرناكم عنها ولكن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله يوم الأحد إذا الله رد بيتجدد لقائنا، وإن شاء الله بنكمل معاكم الأشياء اللي تفيد لإنقاص الوزن بشكل طبيعي. مستمعينا أتمنى لكم إجازة سعيدة، هاي تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح، نقولكم دائما في أمان الله.
الرايح